السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. السلام والمحبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة ديار أبا مرني، وندعوكم الآن لمتابعة آخر التطورات السياسية التي أعدتها لكم رواء حيدر في النشرة الإخبارية لهذا اليوم.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. ألقى الرئيس الأمريكي جورج بوش كلمة اليوم بمناسبة الذكرى الخامسة لحرب العراق، وتحدث في البيت الأبيض قائلا إن قرار إدارته باجتياح العراق وإزاحة صدام حسين كان قرارا صائبا. الرئيس بوش انتقد أولئك الذين ما يزالون يدعون إلى التراجع رغم ما وصفه بنجاحات لا جدال فيها.
معركة العراق كانت أطول وأصعب وأكثر كلفة مما توقعنا، غير أنها معركة علينا كسبها. قواتنا تحارب بشجاعة وعزم هؤلاء الأعداء وتقاتل الإرهابيين والمتطرفين في العراق وتساعد العراقيين في الوقت نفسه في بناء أمتهم وإقامة ديمقراطية فتية تنهض على أشلاء حكم صدام حسين الاستبدادي.
الرئيس بوش أشار إلى انخفاض معدلات العنف في العراق وانتقد معارضي حرب العراق بالقول:
منذ إرسال قوات إضافية انخفض مستوى العنف إلى حد كبير، وانخفض عدد القتلى من المدنيين وكذلك أعمال القتل الطائفي. انخفض أيضا عدد الهجمات على القوات الأمريكية، كما اعتقلنا وقتلنا الآلاف من المتطرفين بينهم مئات من قادة تنظيم القاعدة ونشطاء. أفراد قواتنا المسلحة من رجال ونساء يؤدون واجباتهم بطريقة نبيلة ومشرفة. سياسة إرسال قوات إضافية تعمل بنجاح، ونتيجة لما حققناه من نجاح في العراق بدأنا بإعادة عدد من القوات إلى الوطن.
بوش تطرق في كلمته أيضا إلى مسألة سحب القوات الأمريكية من العراق، قائلا إن أي سحب إضافي سيعتمد على الظروف في الميدان وعلى توصيات القادة العسكريين. وبمناسبة مرور 5 سنوات على الحرب في العراق أيضا، نظم معارضون للحرب مظاهرات في وسط واشنطن اليوم. أصدر رئيس الجمهورية جلال طلباني بيانا بمناسبة مرور 5 سنوات على الحرب في عام 2003، أكد فيه أن هذه الحرب تكللت بإسقاط أبشع نظام ديكتاتوري حكم العراق عقودا سوداء تعرض خلالها الشعب العراقي في كل بقاعه إلى جور ومظالم لم يسبق لها مثيل في تاريخه. البيان أشار بعد ذلك إلى الحرية التي يتمتع بها العراقيون حاليا، كما أشار إلى ما تم إنجازه على الصعيد التشريعي وعلى صعيد إصدار القوانين وصعد أخرى، ووعد بالعمل على تحسين الاقتصاد. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قرر مجلس الرئاسة سحب اعتراضه على مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وأكد بيان صدر عن ديوان رئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء أن مشروع القانون سيتم إرساله إلى وزارة العدل لتقوم بنشره في الجريدة الرسمية. يأتي هذا التطور بعد 3 أسابيع من رفض المجلس نسخة القانون التي رفعها مجلس النواب بسبب اعتراضات صدرت عن نائب الرئيس عادل عبد المهدي. جاء في البيان الصادر عن المجلس أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد مداولات أجراها مجلس الرئاسة مع رئاسة مجلس النواب والكتل النيابية والمحافظين ومجالس المحافظات. اختتم مؤتمر المصالحة الوطنية الثاني أعماله اليوم في بغداد بإدانته الإرهاب عقد المؤتمر تحت رعاية رئيس الوزراء نور المالكي وبمشاركة رئيس مجلس النواب محمود المشهداني وممثلين عن مجلس الرئاسة، إضافة إلى أكثر من 400 شخصية سياسية وثقافية ودينية ومجتمعية. شكل المؤتمر 4 ورش لدراسة عدد من القضايا، وقامت الورش بعرض توصياتها على لجنة المتابعة التي وعدت برفعها إلى مجلسي النواب والوزراء. تحسين الشيخلي مسؤول المتابعة في المؤتمر قال في الجلسة الختامية:
أكدت التوصيات بمختلفها على الالتزام بالثوابت الوطنية ووحدة العراق أرضا وشعبا، وأدانة الإرهاب كما أدانت نهج التكفير والتخوين والتهجير التي مارسها أعداء العراق بحق مواطنينا.
أعلن وزير خارجية فرنسا برنار كوشنر أن بلاده ستستقبل حوالي 500 من مسيحيي العراق، وقال إنهم سيصلون فرنسا في غضون أسابيع. كوشنر أضاف أن فرنسا لن ترفض منح اللجوء إلى مسلمين عراقيين أيضا، غير أنه لاحظ ألا أحد يستقبل المسيحيين. كوشنر قال أيضا أن في فرنسا طائفة كلدانية حسب نبأ لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء. انتخب أعضاء البرلمان في باكستان امرأة لمنصب الرئيس ولأول مرة في البلاد. اسم رئيسة البرلمان الجديدة هو فهميدة ميرزا، وهي امرأة أعمال وكانت نائبة لثلاث مرات، وهي عضوة في حزب الشعب الباكستاني الذي كانت تقوده الزعيمة الراحلة بنازير بوتو. رئيس البرلمان المنتهية ولايته أمير حسين قال إن ميرزا حصلت على 249 صوتا من مجموع 342. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر، وأدعوكم إلى متابعة بقية برامجنا لهذا اليوم.
تحية الود والسلام من فريال حسين والمخرج يار بمرني، مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع منها ما يتعلق بقرار رفع رواتب الفنانين العراقيين، كما نتابع عرضا للصحافة الكردية والأردنية، ونطلع على قضية النقص الحاصل في أعداد المتخصصين بعلم الاجتماع في دهوك. وفي نهاية الساعة نلتقي بالزميل ناظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي. سيدتي وسادتي، تقدر الأمم المتحدة أن عدد اللاجئين والمهجرين العراقيين يزيد على 4 ملايين عراقي، بينهم نحو 2 مليون خارج العراق. ولبحث قضية هؤلاء المواطنين عقد في عمان الاجتماع الثاني للدول التي تستضيف العراقيين، والذي اختتم أعماله الثلاثاء بالتشديد على أن ما يقدم من مساعدات للعراقيين في الخارج يبقى من باب الحلول الترقيعية، وأن الحل الجذري لهذه المشكلة الإنسانية الكبيرة يكمن في توفير الأمن وظروف معيشية لائقة تشجع المغتربين العراقيين على العودة إلى وطنهم. مزيد من التفاصيل عن هذا الاجتماع في تقريري فأقر رسول سرحان من عمان.
جدد المشاركون في الاجتماع الثاني للدول المضيفة للعراقيين الذي اختتم أعماله في عمان مساء الثلاثاء، جددوا تأكيدهم على أن الحل الحقيقي والفعلي لمشكلة العراقيين في الدول المضيفة يكمن في عودتهم إلى بلدهم من خلال توفير البيئة الملائمة عبر عملية سياسية تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة، موضحين أن أي حل خارج العراق هو حل جزئي ومؤقت. كما جدد المشاركون دعمهم لجهود الحكومة العراقية الهادفة إلى تحسين الأوضاع الإنسانية والأمنية والمعيشية داخل العراق، بما يسمح لمواطنيه المتواجدين في دول أخرى بالعودة السريعة إليه. وقال وكيل وزير الخارجية العراقي محمد الحاج حمود، الذي مثل العراق في الاجتماع في مؤتمر صحفي عقده بعد اختتام الاجتماع:
نحن نشجع العراقيين بالعودة، والحكومة تدرس بشكل جدي وخلال فترة قصيرة إن شاء الله اتخاذ الآليات الضرورية، الإجراءات الضرورية لتمكين هؤلاء النازحين من العودة إلى ديارهم، لأن الواجب على الحكومة العراقية أن تهيئ كل الوسائل لعودة العراقيين، وبدأت فعلا منذ الآن بتهيئة المبالغ المطلوبة، وقامت وزارة المهجرين بدور مهم وأساسي في مساعدة المهجرين في الداخل من مهجري الخارج للاستقرار من جديد، والموضوع في المرتبط بالأمن بالدرجة الأولى، وإن شاء الله عودة العراقيين تكون قريبة بعد ما يستتب الأمن.
الحاج حمود أوضح أيضا أن الحكومة العراقية تسعى لمساعدة العراقيين المتواجدين في دول الجوار، وذلك من خلال اتصالاتها المكثفة مع المسؤولين في هذه الدول، والتي أثمرت عن منح تسهيلات للعراقيين المتواجدين فيها.
لو ندرس التقدم اللي حصل من اجتماعنا السابق إلى هذا الاجتماع، تقدم كبير. يعني نأخذ المثل الأردني، الأبناء العراقيين دخلوا المدارس، العناية الصحية، غرامات الإقامة أعفوا منها لمن يغادر ولمن يبقى معفى من 50%، وهذا كله تطور. نفس الشيء بالنسبة لسوريا، السوريين أيضا ساهموا مساهمة طيبة في تحسين وضع العراقيين.
وردا على سؤال حول مطالبة بعض الدول المضيفة للعراقيين بدعم مالي، وهل أن الحكومة العراقية ستلبي هذه المطالب، أشار حمود:
ليس هناك تعامل بالمبالغ، نحن نتعامل مع هذه الدول بعلاقات الأخوة، وعلاقات الأخوة تستند على الاقتصاد المشترك، على التعاون الاقتصادي، هنالك إمكانية لفتح الأبواب التجارية، هنالك إمكانية في مجالات النفط، في مجالات عديدة، ستعوض هذه الدول وأكثر عن الخسائر التي تحملتها.
وطالب وكيل وزارة الخارجية المجتمع الدولي لتقديم المزيد من الدعم للعراق لمعالجة مشكلة النازحين داخل العراق وخارجه.
والله احنا نطلب من الدول المانحة ومن المنظمات الدولية تقديم ما تستطيع. الدول أبدت استعدادها، الولايات المتحدة ساهمت، الاتحاد الأوروبي ساهم، بريطانيا ساهمت، اليابان كذلك، ودول أخرى مستعدة لتساهم. الموضوع يحتاج إلى معونة، يعني تعرفون، خلي يكون صريح أكثر، أن ما حصل في العراق أحد أسباب المجتمع الدولي. على المجتمع الدولي أن يتحمل جزء من مسؤولية ما حصل، أن يقدم على الأقل الأموال لمعالجة وضع العراقيين النازحين. القضية إنسانية يتحملها المجتمع الدولي بالإضافة إلى الحكومة العراقية.
هذا وشارك في الاجتماع ممثلون عن الدول المضيفة للعراقيين، بالإضافة إلى ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الثمانية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجامعة العربية ومنظمات دولية وإقليمية. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعين الأعزاء، استقبل الفنانون في دائرتي السينما والمسرح والفنون التشكيلية قرار رئاسة مجلس الوزراء بتحويل الدائرتين من نظام التمويل الذاتي إلى نظام التمويل المركزي، استقبلوه بفرح كبير لما له من مردودات إيجابية على مضاعفة رواتبهم، ما يدفعهم إلى مزيد من العمل والإبداع الفني برأي العديد ممن التقاهم مراسلنا في بغداد عماد جاسم.
بعد تكرار الاعتصامات والمظاهرات للفنانين المطالبين بتحسين أحوالهم المعاشية، اتخذت رئاسة الوزراء قرار تحويل دائرة السينما والمسرح ودائرة الفنون التشكيلية التابعة إلى وزارة الثقافة من نظام التمويل الذاتي إلى نظام التمويل المركزي، حيث سترتفع على إثر ذلك رواتب الفنانين في هذه الدوائر. واستقبل الفنانون هذا الخبر بالفرح، حيث علق البعض منهم الزينة في المسرح الوطني، وتعالت زغاريد بعض الفنانين متفائلين بهذه الالتفاتة من الحكومة لمعاناتهم. المخرج والفنان السينمائي عادل حنون وجد إصدار القرار بمثابة تكريم للفنان بهذه الظروف وتقدير لجهوده في هذه المرحلة.
الفنان جزء من ثقافة كبيرة، يعني ما ممكن نقدمه أنه بأشياء بخسة نبخس ثمنها. الفنان واجهة البلد، الفنان يقدم دم البلد، يقدم ضمير البلد.
طيب، يعني بعد مظاهرات خطواتكم العديده الان يعني اكو استجابه من رئاسه الوزراء بحيث طلع قرار بشمولكم بالتمويل المركزي؟
هذه الاستجابه استجابه رائعه واكو معرفه ودرايه من مجلس الوزراء بهذا الموضوع لان تكفل فتره طويله لحتى يتحقق هذا الموضوع. احنا نسعى انه وتسعى مجلس الوزراء الى دعم الثقافه. دور الفنان دور كبير في محاربه الارهاب في تقديم صوره جميله للعراق فيجب دعمه بشكل مستمر.
الممثل علاوي حسين يرى ان هذا التغيير من نظام التمويل الذاتي الى نظام التمويل المركزي سيضاعف من رواتب المنتسبين مما سيدفعهم للعمل والابداع اكثر وقد يطور ذلك مستوى تقديم الاعمال الفنيه.
احنا نفرح عندما انه يرد لنا حق من حقوقنا الفنانين وهاي مظلوميه يعني هذا انتصار لمظلوميتنا الفنانين. كنا نتمنى انه تكون قبل سنوات. مع هذا احنا يعني نشكر كل اللي الجهات الرسميه والغير رسميه وكل المسؤولين سواء كان في مجلس الوزراء او البرلمان كل فنانين اللي صرخوا بأعلى صوتهم أنه يجب أن يعاد النظام المركزي إلى دائرة السينما والمسرح ويجب أن يتم الاهتمام بالفنانين والمسرحيين تحديدا. فشكرا للجميع.
هل برأيك ممكن أن يساند هذا القرار الفنان العراقي وممكن أن يرتقي بمستوى الفن العراقي وتبدأ تقدم أعمال جديدة وجديرة بالأهمية؟
الفنان العراقي المسرحي العراقي مبدع وفي كل الأحوال سواء كان تحت ظل نظام الذاتي أو المركز ولكن نعم يساعد ويساهم في دعم الفنان معنويا أكثر مما هو مادي. يعني أنت افترض الآن الفنان إيش قد راح يصير راتبه 400 300 500 هو ما يوازي أجر فنان في الدول المجاورة دول يعني الدول القريبة علينا دول الجوار إذا كان هناك عقد مسرحي لأحد الفنانين في هذه الدول ما يوازي. لكن مع هذا نقول هو خطوة إيجابية باتجاه الأفضل باتجاه دعم الفنان لكن أنه بالتأكيد الفنان العراقي في كل الظروف والمسرح العراقي مبدع في كل الأحوال هو مستمر في إبداعه وفي عمله وفي منجزه.
لكن البعض من الفنانين ومنهم المخرج والممثل المسرحي ستار جبار لم يزل في شك من تنفيذ القرار حيث تكررت العديد من الوعود في السنوات السابقة دون أن تنفذ مما خلق حالة من الإحباط وعدم الثقة في الوسط الثقافي تجاه قرارات الحكومة.
أغلب الفنانين العراقيين قلقين من صدور هذا القرار. وعود سابقة تم أخذها من قبل جهات رسمية وجهات مجتمعية أكدوا حرصهم على رفع المستوى المعيشي للفنان لكن الوعود هذه يعني ذهبت أدراج الرياح. يتمنى الفنانين أنه يكون هذا الخبر أو هذا الوعد هو مثابة تحقيق أمل لرفع مستواهم المعيشي وبالتالي يعني الحرص على تطوير ثقافاتهم وفنونهم وإبداعاتهم.
هل تجدون بأن تنفيذ هذا القرار هو دليل حرص الحكومة على تلبية طموح فنان للارتقاء بمستواه المعاشي والفني؟
أكيد هو نتيجة ضغط الفنان ونتيجة مطالبتهم ونتيجة الاعتصام اللي قاموا به استجابت الحكومة ولو بشكل متأخر استجابت لهذا الطلب ونتمنى أن يكون يعني جزء بسيط لرفع معاناة عن الفنانين العراقيين.
عماد جاسم إذاعة العراق الحر بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي.
يتحمل مخاليبه ويظل سهران ما يغمض جفن عينه بالعشرة غلطان لا يتعامل الطيبة مثل الشعل نار ما تحرق يدينا غلطان لو يتعامل الطيبة مثل الشعل نار ونارة تحرق لو شيء يبقى قبل حين حين
بعاشر الدين يتحمل مخاليده ويضل سهران ما يغمض جفن عينه العشرة غلطان لو يتعامل الطينة تفش على النار نار تحرق ايدينا ايدينا
نرحب بكم أجمل ترحيب مستمعين الأعزاء مع عالم الصحافة الكردية مع مصطفى صالح كريم من السليمانية.
في صحف الأربعاء الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نتصفح أولا جريدة كردستاني نوع السياسية اليومية التي يصدرها الاتحاد الوطني الكردستاني فنقرأ فيها هذه العناوين. في لقاء بين القيادة السياسية الكردستانية ونائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني الذي تم في أربيل جرى بحث العلاقات الاستراتيجية بين العراق وأمريكا مع عملية إعداد وثيقة عهد بين الطرفين كما تمت دعوة رئيس الإقليم إلى الولايات المتحدة الأمريكية. رئيس مجلس محافظة ديالا يقول دون تطهير طريق إمام ويس من الإرهابيين لا يمكن فتح نقطة منذرية الحدودية الواقعة بين العراق وإيران. الدكتور رائد فهمي رئيس لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور طلب من الجهات المعنية حل مشاكل الوحدات الإدارية. وافقت الحكومة العراقية على اقتراح قدمه الدكتور لطيف رشيد وزير الموارد المائية بشأن حلبجة والخاص بإدانة عملية الإبادة الجماعية التي تعرض لها حلبجة عام 88. فرع كركوك لنقابة صحفي كردستان عقد مؤتمره الثاني أمس وانتخب هيئة إدارية جديدة للفرع. وفي صحيفة خبات السياسية اليومية التي يصدرها الحزب الديمقراطي الكردستاني نقرأ فيها ديكتيني وجه دعوة رسمية باسم الرئيس الأمريكي بوش إلى مسعود بارزاني رئيس الإقليم لزيارة أمريكا. في أربيل أعلن عن تشكيل جمعية الصداقة الأمريكية الكردستانية. وفي صحيفة روجنامة اليومية الأهلية المستقلة نقرأ هناك تساؤلات في برلمان كردستان حول عدم تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم وتأخرها. منقذ آل فرعون رئيس الادعاء العام في محكمة الجنايات العراقية العليا أعلن لصحيفة روجنامة لأنه لن يصلهم أي قرار حول تصديق إعدام علي حسن المجيد. وفي صحيفة آسوا اليومية المستقلة نقرأ الحكومة العراقية تطلب إعدام كل من سلطان هاشم وعلي حسن المجيد وحسين التكريتي معا. كتة التوافق تقاطع مؤتمر المصالحة الوطنية الذي عقد في بغداد. الدكتور برهم أحمد صالح يؤكد على تقوية العلاقات مع المجلس الأعلى. وأخيرا نقرأ في صحيفة هاولات السياسية الأهلية البرلمان الكردستاني يطلب من الحكومة توضيح تفاصيل ميزانية عام 2007. بناء على تقرير من الرقابة المالية بوشر بالتحقيق مع بلدية كلال. وزير حقوق الإنسان في حكومة إقليم كردستان يقول بوشر بالتحقيق مع كل من خرق حقوق الإنسان مع الموقوفين والسجناء. مصطفى صالح كريم إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق حازم البيضين مراسل إذاعة العراق الحر في عمان.
أبرزت الصحافة الأردنية اليوم أخبار اجتماع الدول المضيفة للعراقيين الذي انعقد بعمان أمس. وقالت صحيفة العرب اليوم إن الأردن جدد خلال الاجتماع طلبه مبلغ مليار دولار لقاء استضافته للمواطنين العراقيين لأكثر من 4 سنوات على أراضيه. كما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستقدم خلال العام الحالي مساعدات مالية للدول المضيفة قدرها 208 ملايين دولار وبزيادة تبلغ 37 مليون دولار عن العام الماضي. وخلال الاجتماع شددت الدول المضيفة للاجئين العراقيين على ضرورة توفير بيئة ملائمة تضمن عودة العراقيين إلى بلادهم عبر عملية سياسية تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة. وقالت الغد إن البيان الختامي أكد أن أي حل خارج العراق يبقى مؤقتا وجزئيا ما لم يرتبط بوفاق وطني في العراق يشمل كافة مكونات وأطياف الشعب العراقي. وأشارت أن المشاركين جددوا دعمهم لجهود الحكومة العراقية الهادفة إلى تحسين الأوضاع الإنسانية والأمنية المعيشية داخل العراق وبما يسمح لمواطني الموجودين في الخارج بالعودة إليه. وقالت الدستور أن وزير الخارجية الأردني أكد في الاجتماع أن المسؤولية الرئيسة تكمن في توفير البيئة المناسبة في العراق من خلال انخراط كافة مكونات النسيج العراقي في العملية السياسية لتكون اللبنة الأساسية لعودة الأمن والاستقرار. وأعرب عن دعم الأردن جهود المصالحة السياسية وصولا إلى إشراك الجميع في العملية السياسية في العراق، مؤكدا رفض كافة الأعمال الإرهابية. ونقلت الرأي عن نائب مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية السفير لورنس بيتلر أن الحكومة العراقية تعمل بالتعاون مع هيئات الأمم المتحدة المعنية على تيسير السبل الكفيلة بإعادة العراقيين إلى بلادهم، مشيرا إلى أن العمل جار الآن على تأمين كل ما يلزم لعودة من يرغب من العراقيين، خصوصا بعد تحسن الأوضاع الأمنية في العراق خلال العام الماضي. وأضاف أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هي الجهة المسؤولة خارجيا عن عملية التنسيق لعودة العراقيين، مثلما تعنى وزارة الهجرة العراقية بإجراء التنسيق اللازم لتنظيم عودتهم داخل العراق. وتقول الغد أن ذوي محكومين ومعتقلين أردنيين في السجون العراقية ممن شملهم العفو العام في العراق ذكروا أن محامي أبنائهم أبلغوهم أن المفرج عنهم من الأردنيين سيصلون الأردن خلال 20 يوما وبعد استكمال إجراءات الإفراج عنهم. حازم البيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، من المقولات المعروفة سابقا لدى العديد من العراقيين فيما يخص الثقافة والاطلاع بأن مصر تكتب ولبنان تطبع والعراق يقرأ، ولكن العديد من مثقفي وأكاديمي مدينة تكريت أكدوا استحالة هذه المقولة بسبب ما عاناه المثقف العراقي من تهميش وإهمال وأوضاع معاشية صعبة، فضلا عن الأوضاع الأمنية المتردية التي تمنع وصول الكتاب إلى يد المثقف العراقي بسهولة. عبدالله أحمد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من تكريت.
تواصل المثقف والقارئ العراقي مع الكتاب بات على مفترق الطرق اليوم نتيجة الأوضاع الأمنية الراهنة في العراق، من غياب للأمن وعدم تمكن القارئ العراقي من الحصول على مبتغاه من الكتب الحديثة. فبعض المثقفين في تكريت شكوا من هذا الموضوع وعواقبه المستقبلية على مسيرة الثقافة العراقية. الدكتور عزة محمد:
قارئ العراق اليوم مهتم بقضاياه اليومية أو قضايا حياته اليومية، ولذلك لم يعد بحاجة إلى الكتاب، ولذلك حتى وليس القارئ العراقي فقط إنما القارئ العربي بشكل عام، لأن دار صادر عندما احتفلت بيوم تأسيسها عام 2000 قاموا بوضع كتاب في تابوت. عندما سألوا لماذا وضعتم هذا الكتاب في التابوت قالوا لأن القارئ العربي لم يعد بحاجة إلى الكتاب. فأعتقد الآن يعني قليلين هم اللي يقرؤون، ولذلك تجد كثير من مقاهي بغداد اللي كانت مراكز ثقافية الآن مهجورة.
عدم تبني الجهات الحكومية مسؤولية توفير كل ما يسهل عمل المثقف العراقي سواء في عملية طبع ونشر الكتب داخل العراق أثرت بشكل أو بآخر على حب وتواصل المثقف مع الكتاب. الأستاذ ناظم الجبوري:
أولا الكتاب غير متوفر، الأوضاع الأمنية اللي تخلي نقل الكتاب وانتقال القارئ من ما بين المكتبات أيضا هذا المسألة غير متوفرة. بعدين بعد القارئ عن التطور الحاصل خارج العراق، يعني أصبح هناك شرخ بعيد بين القارئ خارج العراق واللي داخل العراق.
زين، وبالنسبة لوسائل القراءة الأخرى مثل المجلات والجرائد، هل تعتقد أنه فعلا القارئ العراقي بدأ بعيد جدا جدا عنها.
الجرائد والمجلات مصداقيتها أصبحت قليلة العراقية، أما الخارجية فالوصول لها قليل، والقارئ أصلا عنده ظروف غير ظروف، ما يقدر يقرأ، ما عنده هيك طاقة تحملية يقرأ مئات الجرائد اليومية جاي تصدر بالعراق.
مقولة كانت تطلق سابقا بأن مصر تكتب ولبنان تطبع والعراق يقرأ، لم يعد لهذه المقولة وجودا اليوم في نظر بعض الأكاديميين الجامعيين بسبب قسوة ما عاناه المثقف العراقي من تهميش وإهمال. الدكتور جابر ساقي:
المقولة أحد الأطراف الثلاثة بتر من الأساس أو قلع، فالكتب مردكة في لبنان ومصر تؤلف، أما العراق فابتعد عن ساحة القراءة إلا ما شاء الله، والقراءة لم نقل ماتت في العراق وليس فقدت، ماتت.
السبب
سأم المثقف العراقي من الأوضاع التي يمر بها البلد، فالقراء في خارج الوطن إن كان هناك قراء يقرؤون خارج الوطن.
ولكن في المقابل هناك من المثقفين من تفاءل خيرا بالتواصل مع الكتاب والثقافة ومختلف الفنون من خلال الاستفادة من التقدم العلمي الحاصل اليوم عبر وسائل الإعلام وغيرها. ياسر السامرائي:
حقيقة القارئ العراقي موجود لحد الآن، لا زال موجود في مجتمعاتنا، كثير من القراء أو من يتخذون هواية أو كمهنة. على كل حال حقيقة هناك يعني عدة أسباب أدت إلى هذا الانقطاع البسيط الذي لم يكن في السابق. هو أولا وسائل التلقي الأخرى من فضائيات وإنترنت، يعني الإذاعات والتلفزيونات ملأت العالم، لكن بالرغم من ذلك نرى لا زالوا أكاديميين وصفيين ومثقفين إنه لا زالوا يتخذون من الكتاب هو خير جليس كما يقال. طبعا وسائل النشر الأخرى من مكتبات والطبعات الجديدة للكتب ودور النشر التي نشرت الكتب بعدة طبعات جديدة حقا ساعدت في الوقت الحاضر بإقبال المثقفين على قراءة الكتب. طبعا الكمبيوتر ساهم بشكل كبير على تلوين الكتابة وحسن التنضيد، كما بالإضافة إلى ذلك دور النشر ساهمت حقا، نحن عندنا بجامعة حاليا جامعة تكريت معرض لنشر الكتاب يعني أسعار خلينا نقول منافسة تساعد المثقف والمتعلم على الإقبال على الكتاب.
اهتمام الجهات الحكومية بالمثقف العراقي وتقديم الدعم المباشر له قد يهيئ مستقبلا تواصلا ورقيا أكبر في مجال الحياة الثقافية. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
سيداتي وسادتي، لكل مرحلة مشاكلها، وتزداد هذه المشاكل تعقيدا في المجتمعات الانتقالية ومنها المجتمع العراقي. ومحافظة دهوك في إقليم كردستان تواجه مشاكل لم تعرفها من قبل، مثل النقص في عدد الباحثين الاجتماعيين للعمل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم، أو معالجة الأثار السلبية للانفتاح الثقافي والإعلامي على طلاب المدارس. وقد استغاثت المحافظة بجامعتها من أجل توفير باحثين اجتماعيين مؤهلين للتعامل مع المشاكل التي أفرزتها المرحلة الجديدة من حياة هذه المحافظة. عبد الخالق سلطان معه التفاصيل.
بعد التوسع الذي شهدته محافظة دهوك خلال السنوات الأخيرة من الناحية السكانية وتزايد المؤسسات الاجتماعية، أصبحت الحاجة إلى توافر الباحثين الاجتماعيين ضرورية. فهذا عبد يوسف المشرف التربوي في المديرية العامة لتربية دهوك يؤكد أن المدارس بحاجة ماسة إلى هذه الكوادر الاجتماعية لحل مشاكل الطلاب النفسية والاجتماعية في هذه المدارس التي يفوق عددها عن 1000 مدرسة.
عدد مدارسنا تفوق 1000 من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والمعاهد، وعدد الطلاب كثير جدا، ونحن نعاني، نحتاج بالحقيقة إلى باحثين اجتماعيين في هذه المدارس، حيث بإمكانهم حل كثير من مشاكل الطلبة. عدد من هؤلاء الطلبة يحتاجون إلى باحثين اجتماعيين، حيث كثير منهم متأثرين بالفضائيات ويشاهدون الأفلام، فلذلك ينحرفون، نستطيع أن نقول أنهم ينحرفون عن السلوك الطبيعي، فالباحث الاجتماعي في هذه الحالة يستطيع أن يحل مشاكلهم بطرق علمية حديثة.
مدير رعاية المعوقين صلاح يوسف محمد أوضح أنهم حاليا يمتلكون 3 باحثين اجتماعيين فقط، في الوقت الذي هم بحاجة إلى 20 باحثا اجتماعيا لتغطية أعمالهم ونشاطاتهم.
نحن بحاجة ماسة إلى هذه الكوادر المهمة،
لأننا نتعامل مع المعوقين ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك مع عوائلهم. وفي هذه الناحية نحن حاليا لدينا 3 باحثين فقط، والاحتياجات الفعلية لهذه الكوادر تقريبا 20. نحن نحتاج إلى 20 باحث اجتماعي أو نفسي. نعاني من أزمة من وجود الباحثين في محافظة دهوك، حتى قمنا بإعلانها في التلفزيون على الراغبين بالتعيين، لا يوجد هذه العدد الكافي من الباحثين. لهذا نتمنى من الجامعة دهوك أن تقوم بفتح هذا القسم لتزويد المحافظة بهذه الكوادر المهمة، والتي تشكل العمود الفقري لهذه المؤسسات وكذلك للتربية أيضا.
من جانبه أوضح الباحث الاجتماعي ماجد حسين رئيس نقابة الباحثين الاجتماعيين في دهوك أنهم دعوا الجهات المعنية ومنها جامعة دهوك إلى ضرورة فتح قسم خاص بالعلوم الاجتماعية في الجامعة.
بصراحة إن مشاكلنا على مستوى محافظة دهوك بالأخص من عدم وجود قسم خاص لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، هذا يؤدي إلى عدم تخرج وجبات جديدة من الباحثين الاجتماعيين يحتاجهم المجتمع وبالأخص مجتمع دهوك محافظة دهوك لزجهم في كافة المحاور الاجتماعية، ويحاولون معالجة المشاكل التي يتعرض لها المجتمع حاليا على كافة الأصعدة والمستويات وبالأخص مستوى المدارس سواء مدارس المتوسطة والابتدائية والإعدادية، لأن في النظام الجديد يجب لكل مدرسة أن توفر باحث اجتماعي يكون اختصاصه معالجة مشاكل الطلبة التي تزداد يوما بعد يوم خاصة بالتطورات المجتمعية الجديدة.
رئيس جامعة دهوك الدكتور عصمت محمد خالد أوضح لإذاعة العراق الحر أنهم غير قادرين على فتح قسم للعلوم الاجتماعية لعدم توفر الملاك اللازم.
دراسة علم الاجتماع أو الحاجة إلى خريجي متخصصين في علم الاجتماع ضرورة، وجامعة ومحافظة دهوك والمجتمع الكردستاني بيمس الحاجة إلى هذا القسم بصراحة، وهو من ضمن مقترحاتنا. ومنذ 4 سنوات قدمنا مقترح لتأسيس كلية للعلوم الإنسانية، وأول قسم فيها قسم علم الاجتماع. العبرة ليس في تأسيس قسم، وإنما يجب توفير مستلزمات القسم ومتطلبه ليكون قسما قادرا على تخريج الطلبة وتوفير المستلزمات الضرورية لهذه الدراسة. لحد هذه الدقيقة لا نعتقد بأنه متوفر في جامعة دهوك، وأن مقترحات بعض الإخوة بالبدء بقسم ضعيف لا يتوفر فيه المستلزمات طبعا لا ينطبق مع شروط فتح الأقسام العلمية.
جدير بالإشارة أن محافظة دهوك التي تزايدت فيها عدد المؤسسات والمنظمات الاجتماعية توجد فيها 70 باحثا اجتماعيا فقط. عبد الخالق سلطان لإذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية. أما الآن سيدتي وسادتي فيلتقيكم الزميل ناظم ياسين عبر حلقة جديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، وتتضمن متابعة لقضية تأثير الانخفاض المتواصل لسعر صرف الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي وأسواق دول الخليج.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة الخاصة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، ونكرسها لمتابعة تأثير الانخفاض المتواصل لسعر صرف الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي وأسواق دول الخليج، كما نستمع إلى تقرير عن أثر ارتفاع سعر الذهب على السوق العراقية. فيما واصل سعر صرف الدولار الأمريكي الذي يلعب دورا محوريا في الاقتصاد العالمي انخفاضه إلى مستويات قياسية جديدة مقابل عملات رئيسية أخرى كاليورو الأوروبي والفرنك السويسري والين الياباني، أكد وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون أن من مصلحة الولايات المتحدة أن يكون الدولار قويا. يشار إلى أن العملة الأمريكية انخفضت بصفة عامة خلال الأيام الأخيرة لتسجل أدنى مستوياتها على الإطلاق، إذ بلغت الاثنين دولارا وتسعة وخمسين سنتا مقابل اليورو في أسواق آسيا. هذا في الوقت الذي تجاوز سعر النفط الخام حاجزا قياسيا جديدا ببلوغه مستوى 111 دولارا للبرميل، وارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق مسجلا 1000 دولار للأوقية أي الأونصة للمرة الأولى في البورصات العالمية. يذكر أن النفط يسعر بالدولار، وأن أكثر من صادرات العالم يتم دفع قيمتها بالعملة الأمريكية أيضا، كما يقول يقوم الدولار بدور عملة الاحتياط العالمي، حيث تحتفظ البنوك المركزية في معظم دول العالم باحتياطيات كبيرة من العملة الأمريكية لتلبية احتياجاتها من السلع والخدمات المستوردة. وكان الرئيس جورج دبليو بوش ذكر يوم الجمعة الماضي أن الاقتصاد الأمريكي مرن وسوف يسترد قوته رغم الأوقات الصعبة التي يمر بها في المرحلة الحالية. وأدلى بوش بهذه التصريحات إلى النادي الاقتصادي لنيويورك، وهو مجموعة من كبار مسؤولي الشركات والمصرفيين وخبراء الاقتصاد، أثناء زيارة إلى العاصمة المالية للولايات المتحدة، شاملت عقد اجتماعات مع هيئة تحرير صحيفة وول ستريت جورنال وقناة CNBC الاقتصادية. من جهته قال وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون إن أي اقتصاد في العالم يمر في مراحل من الصعود والهبوط، مؤكدا قوة الدولار على المدى البعيد نظرا لقوة الأسواق والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة.
إن من مصلحة الولايات المتحدة أن يكون الدولار قويا. إن القواعد الأساسية بعيدة المدى في بلادنا قوية، واقتصادنا شأنه شأن أي اقتصاد آخر يمر في مراحل صعود وتراجع، لكنني أعتقد أن القوة على المدى البعيد سوف تنعكس في الدولار.
وأضاف وزير الخزانة الأمريكي في مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس الإخبارية الأمريكية الأحد،
لدينا مؤسسات مالية قوية، كما أن أسواقنا يحسدها العالم، فهي تمتاز بالمرونة والحيوية والإبداع، وأعتقد أننا نتجه بسرعة فائقة نحو معالجة الأوضاع في البلاد.
وفي طوكيو حيث توجد إحدى أهم البورصات في آسيا، أعرب الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني نوبوتاكا ماشيمورا الاثنين عن شعور بلاده بالقلق إزاء تقلبات أسعار الصرف الأجنبي وتأثيرها في الاقتصاد قائلا:
لدينا هواجسنا في شأن الوضع الحالي، لأن أسعار الصرف الأجنبي متقلبة بشكل سريع للغاية.
ولتحليل التأثير الذي يحدثه الانخفاض المتواصل للدولار على الاقتصاد في منطقة الخليج، أجريت المقابلة التالية عبر الهاتف مع الكاتب الاقتصادي السعودي عبد الرحمن المطوع. الكاتب الاقتصادي السعودي عبد الرحمن المطوع، يعني منذ بضعة شهور يواصل الدولار الأمريكي هبوطه في الأسواق العالمية، وقد وصل يعني أخيرا إلى مستويات قياسية جديدة مقابل مثلا اليورو والجنيه الاسترليني، وقرأنا أن يعني الكويت أيضا سمحت للدينار منذ بضعة أيام بالارتفاع مقابل الدولار. كيف يؤثر هذا الهبوط على العملات الخليجية، وهل هناك من سياسة مالية يعني خاصة يفكر بها مثلا مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذا الموضوع؟
في البداية لابد من الإشارة إلى أن هناك فصل واضح وكبير في التوجهات الخليجية بين بعض، فتقود ذلك الاختلاف على المسار الكويتي السعودية، وكذلك الإمارات تتبعها في هذا المجال. مسألة الفصل، فصل الارتباط العملة المحلية بالدولار، يبدو أنها تتكلم على السعودية، يبدو أنها غير واضحة وليست قريبة المنال. بيثر صرف أيضا يصب في ذات الاتجاه. اليوم اليورو بل وقياسي حدود 1.5 دولار، وهذا يعتبر من المستويات القياسية،
يعني 1.59 الحقيقة تقريبا في أسواق آسيا.
صحيح. كذلك النفط وصل إلى في أسواق آسيا أيضا إلى 111 دولار البرميل، وهذا يعتبر أيضا من المستويات القياسية المرتفعة. أنا أعتقد ومع ارتباط الاقتصاديات الدول الخليج مع النفط بشكل أساسي، أعتقد لابد أن يكون هناك تحرك على الأقل في المسار السعودي. وإن كنا سمعنا تصريحات أخيرة من السلطات النقدية والمالية لن يكون هناك تغيير عن الحيادية عن المسار سواء بربط العملة أو تغيير سعر الصرف بالنسبة للدولار. وأنا لا أعتقد أنه سيستمر هذا التمسك في الرأي طويلا مع هذه التراجعات.
طيب يعني إزاء هذه يعني التراجعات المستمرة ويعني أيضا تصريحات نسمعها من مسؤولين أمريكيين يشيرون إلى قوة الاقتصاد الأمريكي وإشارة أيضا إلى احتمال عودة الدولار إلى مستويات سابقة، هل هذا معقول تعتقد؟
أعتقد سيكون هناك رد قوي للاقتصاديات الأوروبية والآسيوية إذا تراجع الأمريكي، وبالتالي فإن التراجع الأمريكي سيستمر إلى عدة شهور سيعقبه استقرار ومن ثم العودة، لكن ليست في المنظور القصير أبدا، أتوقع لا تقل عن 12 شهرا من اليوم.
طيب أستاذ عبد الرحمن المطوع، فيما يتعلق بالمستهلك في دول الخليج كيف يؤثر ذلك يعني على مثلا السوق، على أسعار السلع المستوردة يعني من الأسواق الأمريكية إلى آخره؟
بالتأكيد التأثير فوق توقعات البعض، لأنه كان البعض يعتقد بأن المنتج المحلي وإن كان محليا لكنه كان يعتقد بأنه قد يصمد أمام بعض الأسعار في منتجاته الأساسية الداخلة مستوردة من الخارج أو مستوردة بالدولار، لكن يبدو أن صبر أيضا المنتجين لم يقف طويلا أمام هذه التراجعات فانعكس على مستوى أسعار، أيضا تبعه ارتفاع أيضا في مستوى العديد من الخدمات بناء على ذلك التي تحتاج إلى خدمات صيانة وغيره، فنواجه بالفعل مثل هذه الزيادة السعرية مع التوقعات بأن يكون إن شاء الله هناك امتصاص كثير لها بعد ارتفاع سعر الدولار وعودته إلى مستويات على الأقل يعني متوازنة مع العملات الأخرى.
الكاتب الاقتصادي السعودي عبد الرحمن المطوع متحدثا لإذاعة العراق الحر من جدة، شكرا جزيلا لك.
شكرا سيدي.
ومن بغداد وافانا مراسل إذاعة العراق الحر محمد كريم بالمتابعة الصوتية التالية عن أثر الارتفاع في سعر الذهب على الأسواق المحلية والتي تتضمن مقابلات أجراها مع عدد من المتعاملين والمحللين الاقتصاديين.
لعل من بين أبرز المتغيرات التي شهدتها السوق العراقية خلال الأشهر شباط وآذار 2008 الارتفاع الملموس الذي سجله سعر الذهب والمعادن الثمينة الأخرى كالفضة والبلاتين، إذ وصل سعر مثقال الذهب إلى 175 ألف دينار عراقي بعد أن كان لا يتجاوز 140 ألفا، في زيادة تأتي بالتزامن مع زيادة أسعار النفط، كما يجمع على ذلك عدد كبير من التجار والصاغة ومنهم عامر منادي.
لا يصعد يعني قبل كان 95 ألف المثقال، وين النفط؟ هو يصعد النفط، يصعد الذهب والفضة والبلاتين حتى النحاس من يصعد. هسه الذهب 170 ألف المثقال، يعني قبل شهرين كان 145 ألف، صار 150، بعد 155، حد ما هسه 170.
في حين يرى صائغ آخر وهو ماجد حمدي أن هذه الزيادة في أسعار الذهب مبعثها زيادة الطلب العالمي عليه، متوقعا استمرار أسعاره بالتصاعد.
خلال سنة 2007 صار طلب عالمي وراح يصعد الذهب إلى أن يوقف الطلب. قبل 6 شهور كان الذهب 125 ألف، هسه الذهب 175 ألف.
إلى ذلك يجد عدد غير قليل من العاملين في تجارة الذهب أن هذه الزيادة سببت ركودا ملحوظا في السوق العراقية، كما يقول الصائغ رياض فاضل.
كل ما يقل الذهب كل ما الناس تشتري أكثر ذهب، كل ما يصعد الناس تقوم بعد ما تشتري الذهب يقومون يبيعون.
زين هسه تشوف السوق يعني بحالة رواج أو بحالة ركود يعني؟
لا 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 لا، ركود كلش ركود.
فيما كان للصائغ ماجد حمدي رأي مغاير حول أسباب ركود سوق الذهب.
بالعراق يعتمد على الوضع الأمني، الوضع الأمني زين يشوف الناس يطلعون ويشترون ما يهتمون، يعني أنا باليوم إذا يطب لي 20 شخص كل واحد يشتري له مثقال هم باليوم أبيع لي 20 مثقال، بس إذا الوضع الأمني مو زين الناس حتى لو عندها فلوس ما تقدر تطلع تشتري.
إذا ما يأثر ارتفاع سعر الذهب على سوق الذهب؟
يأثر شنو يعني؟ واحدة تريد تشتري 10 مثاقيل راح ما يشوف الذهب زايد راح تشتري 5 مثاقيل، بس تشتري. العراقيين يحبون الذهب بشكل رهيب، يعني رياجل ونسوان.
من جهته يعزى المحلل الاقتصادي راغب رضا بليبل زيادة أسعار الذهب إلى انخفاض قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى.
أسعار الذهب عالميا ارتفعت إلى أرقام قياسية 90-100% ارتفعت عما كان عليه قبل كم سنة. الدولار انخفضت قيمته أيضا. اليورو الآن 156 أمام الدولار، كان اليورو بحدود 86% من الدولار. هذا التفاوت بالقيمة، قيمة الدولار أمام العملات الأخرى، هالزيادة اللي حدثت في أسعار الذهب مرتبطة بهذا الموضوع.
أما المحلل الاقتصادي حسام الساموك فينفي ارتباط ما يحصل في سوق الذهب العراقية مع متغيرات الأسواق العالمية، شارحا الأسباب من وجهة نظره.
ينبغي أن نتنبه إلى حقيقة السوق العراقية. هناك حلقات طفيلية في السوق المحلية تحاول أن تلعب على هذا الوتر. بالنسبة للذهب مثلا، حينما تأتي لتشتري الذهب يعاملك على أساس السوق الدولية، لكن حينما تريد أن تبيع يقدم لك سعرا مضحكا. المشكلة إذن في السوق العراقية لم ترتبط في يوم من الأيام بمؤشرات السوق الدولية بقدر ما لفوضى التداول القائمة في حركة سوقنا المحلية وسيطرة الحلقات الطفيلية وفرضها لتسعير معين يخدم مصالحها. على الدولة أن تدخل إلى السوق بعد أن انسحبت منه بشكل غير مشروع وغير قانوني وغير واقعي، لأن مبدأ اقتصاد السوق الذي نرفع شعاره الآن يفرض على الدولة دور المراقب لسلامة الأداء.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.